نستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 62 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهذه الآية لها تعلق بالآيات الكريمة التي قبلها، وفي الآيات التي قبلها بيّن الله سبحانه وتعالى حرمة التحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل من عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، وكذلك ما عبد من دون الله من الأصنام والأحجار والأشجار، كل ذلك يطلق عليه الطاغوت أيضا. ومن الطاغوت الحاكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، وكذلك يعني كل معبود أو مطاع في معصية الله سبحانه وتعالى وهو راض بهذا فهو طاغوت من الطواغيت. فالآيات التي قبلها حذر الله سبحانه وتعالى فيها من التحاكم إلى الطاغوت، يعني التحاكم إلى من يحكم بغير ما أنزل الله. وذكرنا أن هذا إذا كان الأمر باختيار الإنسان لا يجوز له أن يترك حكم الشرع ويتعارض عن ويعرض عن حكم الشرع ويذهب فيتحاكم إلى الطاغوت، لكن إذا كان الأمر ليس باختيار الإنسان فحاول الإنسان أن يتوصل إلى حقه عن طريق حكم الشرع، ولكن خصمه أبى أن يتحاكم إلى من يحكم بينهما بحكم الشرع، أو أن خصمه لا ينفذ حكم الشرع، القاضي الذي يقضي بحكم الشرع ليس معه سلطة تنفيذية، فالمحكوم عليه وهو الخصم يعني يتهرب ولا ينفذ حكم الشرع. ففي هذه الحالة يجوز للإنسان أن يتحاكم إلى المحاكم الوضعية بشرط أن يكون كارها لهذا الحكم بغير ما أنزل الله، ويعلم أنه إنما ذهب إليه مضطرا حيث لم يستطع الوصول إلى حقه الشرعي إلا بهذه الطريق، وكذلك أيضا لا يأخذ زيادة على حقه الشرعي، يعني يسأل الإنسان أو يستفتي وكذا ويعرف ما هو حقه الشرعي، ثم إذا اضطر إلى التحاكم إلى المحاكم الوضعية فلا يأخذ زيادة على حقه الشرعي. في ظل هذه الشروط يكون الأمر مباحا، لكن إذا ذهب الإنسان باختياره أمامه فرصة وخصمه يطاوعه ويقبل يعني أن يتحاكم إلى حكم الشرع وهو يعني يعرض عن هذا ويذهب يتحاكم إلى القانون الوضعي، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله تعالى. وقد جاء في الآيات الكريمة الوعيد الشديد على هذا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال المنافقين وأنهم يعرضون عن حكم الشرع ويتحاكمون إلى الطاغوت، هذه نزلت في ذلك المنافق الذي رفض أن يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي، رجل منافق كان بينه وبين رجل يهودي خصومة، فاليهودي قال تعالى نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والمنافق قال تعالى نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا. ثم في الآية التي معنا يقول سبحانه: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي كيف إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم. يعني هؤلاء المنافقون الذين أعرضوا عن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يحضروا إليه ليحكم بينهم، كيف بهم إذا اضطروا إلى الاحتياج إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت لهم مصلحة عند النبي صلى الله عليه وسلم بسبب مصيبة حلت بهم ولم يكن أمامهم مفر من اللجوء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والتحاكم إليه، كيف يكون حالهم حينئذ؟ يقول سبحانه: ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. في هذه الحالة إذا هم يعني ذهبوا باختيارهم وتحاكموا إلى اليهود وتحاكموا إلى من يحكم بينهم بغير شرع الله، ثم اضطروا بعد ذلك إلى أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف سيعتذرون عن فعلتهم؟ قال سبحانه وتعالى: سيأتون ويحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني ما فعلناه من التحاكم إلى الطاغوت إنما أردنا به الخير وأردنا به التوفيق، يعني هنا إيه المقصود به؟ المصانعة والمداراة ونحو ذلك، ويختلقون أعذارا يعتذرون بها، يختلقون أعذارا يعتذرون بها. هنا هذه الآية الجليلة يعني تكلم عنها شارح العقيدة الطحاوية الإمام أبي العز الحنفي رحمه الله، تكلم عنها كلاما يعني جميلا في مسألة يعني حلف المنافقين أنهم ما أرادوا إلا الإحسان والتوفيق، فيقول هذا دأب كل من، يعني ما خلاصته؟ يعني أن هذا دأب كل من أعرض عن شرع الله سبحانه وتعالى، كل من أعرض عن شرع الله سبحانه وتعالى و يعني قدم شيئا آخر على شرع الله سبحانه وتعالى، دائما هذه طريقتهم أنهم يزعمون إيه؟ أنهم أرادوا الإحسان والتوفيق. هنا التوفيق يأتي بمعنى محاولة التوسط بين شيئين، التوفيق يعني التوسط بين شيئين، فمثلا تجد الذين تجد العقلانيين الذين يعظمون العقول ويسيرون وراء عقولهم، وأي يعني مثلا حديث لا يعجبهم يقول لك هذا يخالف العقل ويردونه ويكذبون به وهكذا، فتجد هؤلاء إذا قيل لهم لماذا تفعلون هذا وأنتم تعرضون عن شرع الله وكذا وتحكمون عقولكم على شرع الله، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يقول لك إحنا ما أردنا إلا الخير ونريد التوفيق بين النقل والعقل، أو نريد التوفيق بين يعني الشرع والعقل وكذا، وهذا يعني غرضنا الخير وعشان نظهر الإسلام في صورة حسنة وصورة طيبة وكذا، فيحاولون تكذيب الأحاديث التي لا تعجبهم بدعوى أنها تخالف العقول. مثلا فريق آخر يعرض عن شرع الله سبحانه وتعالى وتجده مثلا يحاول يعني ويتبع القوانين الغربية والعادات الأوروبية وكذا، لك احنا نحاول الإحسان والتوفيق، ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، إحسان يعني ما قصدنا إلا الحسنى والخير، وأردنا التوفيق بين يعني الشرع وبين متطلبات العصر والعصر الحاضر، الأمور تطورت ومش عارف كذا، ونريد يعني التوفيق بين الشريعة وبين التطور العصري والعادات المعاصرة ومش عارف كذا وكذا، ويستغل هذه النقطة يعني مثلا لترك يعني أشياء من الدين، وهكذا يعني العلمانيون يفعلون، وكذلك مثلا الصوفية يقول لك نحن نريد التوفيق بين الشريعة والحقيقة، الحقيقة يدعون أنهم يعني تأتيهم إلهامات وإشراقات ومش عارف كذا وكذا، وأشياء يعني يقدمونها على الآيات والأحاديث، تأتيهم تخبرهم بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك يعني الشيخ الفلاني ده رجل صالح وهو يعني ملهم وحاسس إن الكلام ده غلط وإن الصح مش عارف كذا وكذا، ويعرض عن الأحاديث بدعوى أنه يتبع يعني الإلهامات وكذا وكذا، ويعني إذا جادلته تقول له قال الله تعالى كذا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يقول لك إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما قصدنا إلا الخير، ونريد يعني التوفيق بين الدين وبين يسموها الشريعة والحقيقة، الشريعة اللي هي الآيات والأحاديث، والحقيقة بقى اللي هي المنامات والإلهامات، ومش عارف الشيخ الفلاني شاف في المنام، والشيخ الفلاني كده يعني قلبه حاسس إنه كذا وكذا ومش عارف كذا، ويحاولون يدعون أنهم يريدون التوفيق بين الدين وبين شيء آخر وهكذا. فدايما يعني هذه طريقة الذين يعرضون عن شرع الله ويقدمون على شرع الله غيره، دائما طريقتهم أنهم يدعون أنهم يريدون الإحسان والتوفيق، يريدون الإحسان يعني يزعمون أن مقصدهم حسن، وأنهم يريدون التوفيق، التوفيق بين ماذا؟ يقول التوفيق بين الدين وبين شيء آخر، والتوفيق بين الدين وبين الشيء الآخر هذا ليس عن طريق يعني التوفيق الصحيح، وتطويع هذا الشيء الآخر ليكون موافقا للدين، مش أن احنا نغير في الدين حتى يوافق الشيء الآخر، لكن دايما طريقة المعرضين عن حكم الله أنهم يعني بدلا من أن يغيروا أي شيء آخر ليكون متوافقا مع الدين، لا، يكون التغيير في الدين، الشيء الآخر يبقى كما هو والدين يغير حتى يساير العادات العصرية ولا القوانين الأوروبية ولا العقول ولا المنامات ولا كذا ولا كذا ولا السياسة ولا كذا، يعني بحيث يطوعون الدين من أجل يعني حتى يكون موافقا لأشياء أخرى. فكل هؤلاء يدخلون في هذه الآية الكريمة عن المنافقين، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أما المؤمن الحق فإنه يقول سمعنا وأطعنا، الأصل عنده طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي شيء آخر يعني مخالف لما يرضي الله والرسول صلى الله عليه وسلم فعلى المؤمن أن يطوعه ويقومه حتى يكون متوافقا مع الشرع، لا أن يبدل في الشرع ويغير فيه حتى يوافق أشياء أخرى. يقول سبحانه أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي هذا الضرب من الناس، يعني هذا الصنف من الناس هم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتفي به يا محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، يعني اكتفي بمحاسبة الله تعالى لهم وبمعاقبة الله سبحانه وتعالى لهم. فالله تعالى يعلم ما في قلوب هؤلاء المنافقين، وأنهم يتظاهرون بأنهم يريدون الخير للإسلام، يعني يحرفون الإسلام ويحرفون الدين، ويتظاهرون بأنهم يريدون الخير للإسلام ويريدون المصلحة للدين، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبهم، أنهم في قلوبهم فعلا ليسوا مؤمنين إيمانا حقا بهذا الدين، وإنما يريدون التلاعب بدعوى التوفيق بين الدين وبين أشياء أخرى عن طريق تحريف الدين وتبديله ليكون موافقا لأهوائه. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوبهم. يقول تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الصنف من الناس فأعرض عنهم، يعني لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم أي وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر. يعني يقول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا تشغل بالك بهؤلاء، يعني لا تعنفهم، لأنهم لا فائدة ترجى من تعنيفهم، يعني هؤلاء لا فائدة ترجى من تعنيفهم. يعني أحيانا يعني الموعظة متى تكون موعظة يعني بزجر ويعني فيها نوع من الشدة والتعنيف وكذا، ومتى تكون موعظة يعني بلطف ورفق وكذا، فهذا أمر يرجع إلى حكمة الواعظ وتقديره للموقف يعني وما هو الأصلح في كل موقف. فأحيانا مثلا يعني ربما يكون شخص مثلا منافق ضال، يعني قد فقد فيه الرجاء، ليس فيه أمل يعني في صلاحه ولا في استقامته، فربما يرى الإنسان أن مثل هذا الشخص لا يجري معه التعنيف ولا يجري معه، يعني الأحسن أنك يعني تنصحه يعني بلطف وكذا، وأنت يعني تعلم أن النصيحة لن تجدي معه شيئا ولن تفيد شيئا، فإذا عنفته ستتعب نفسك ويعني ولن تحقق شيئا يعني يذكر. ففي هذه الحالة يعني ربما يكون اللطف مع هؤلاء قد يكون يعني أنفع، يعني تتقي به شرهم وفي نفس الوقت تبلغهم يعني ما عندك. بينما مثلا في نصيحة يعني المؤمن وكذا، يعني عندما تنصح شخصا مؤمنا ربما في بعض الأحيان إذا كان مثلا هذا المؤمن يعني جاهلا أو كذا يعلم بلطف وبرفق، وإذا كان عالما يعني يعلم أن هذا الشيء خطأ وكذا، قد يرى الناصح مثلا في بعض الأحيان أن الأصلح أن تخوفه وتشدد عليه في النصيحة، لأنك أنه إنسان يعني مؤمن، وهذا التخويف والتشديد عليه في النصيحة سيجعله يعني يتوب إلى الله ويعني يشعر فعلا بفلاحة الأمر و يعني يشعر بخطئه وكذا ويندم عليه. فمقصود أن النصح هو أدرى يعني بالموقف ويقدر يعني المصالح والمفاسد، يعني ربما في بعض الأحيان إذا زجرت الإنسان وخوفته ربما ينفلت ويعني يأخذه العناد ويتمادى في الخطأ، فيكون الأحسن أن تتلطف معه، وربما يغلب على الظن أنك إذا يعني شددت عليه مثلا هذه المرة وقسوت عليه بعض الشيء أن هذا سيجعله مثلا يندم ويتوب ويحس يعني بخطورة الأمر مثلا وهكذا. فإذا يعني يكون النصح هو يعني الأدرى بما هو التصرف المناسب في كل موقف، مثل ما يفعل الأستاذ مثلا في تربية أولاده والمعلم في يعني تربية طلابه وتلاميذه وكذا، فنفس الشيء أيضا الأب هو في تربية أولاده. أحيانا مثلا يشعر في بعض المواقف أن الأحسن مثلا يشد شوية في بعض في هذا الموقف، يكون مثلا أم سبق ونصح فيه ابنه أكثر من مرة وكذا والابن لا ينتصح مثلا، فربما يرى في هذا الموقف ينبغي أن النصيحة تكون يعني شديدة وفي نوع من القسوة لعله يفيق ويدرك يعني خطورة هذا الخطأ وينتبه له. ربما في موقف آخر يرى أن الأحسن يكون نصيحة بلطف ورفق وكذا وهكذا يعني. فالإنسان يقدر الموقف ويفعل ما هو الأصل. فلهذا يعني تجد مثلا في بعض الآيات في نصح المنافقين، في بعض الآيات تأمر بالغلظة عليهم وبعض الآيات تأمر بالعفو عنهم، يعني عدم أو الإعراض عنهم بمعنى عدم التعنيف. يعني هنا الآية التي معنى أعرض عنهم يعني لا تعنف، بينما في آية أخرى يقول تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهذه في موقف، هذه في موقف، هذه في موقف وهذه في موقف. يعني في بعض المواقف يكون المطلوب فيها الغلظة والشدة، وفي بعض المواقف يكون مطلوب فيها الرفق واللين. نفس الشيء حتى في خطاب الكفار، يعني سواء في خطاب المؤمن أو خطاب المنافق أو خطاب الكافر، يعني أنواع الناس ثلاثة، مؤمن ومنافق وكافر. يعني الخلاصة أن أنواع الناس ثلاثة، مؤمن ومنافق وكافر، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يعني في بعض المواطن تكون مخاطبته بلين ورفق هي الأنسب، وفي بعض المواطن تكون المخاطبة بغلظة ويعني شيء من التعنيف تكون هي الأنسب. يعني كل صنف من هؤلاء الثلاثة أحيانا يناسب أن تنصحه برفق ولطف، وأحيانا يناسب أن تنصحه بشيء من الزجر والتخويف. فحتى الكفار كذلك، يعني في آية جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يتأمر بالغلظة تعالى، بينما في آيات أخرى يقول الله تعالى لموسى عليه السلام وأخيه هارون يقول لهما في توجيههما إلى دعوة فرعون، يقول الله سبحانه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيعني أمرهم الله تعالى أن ينصحه بلطف ويكلمه برفق ولين. فإذا الخلاصة يعني أن الأمر يرجع إلى حكمة الناصح. وقد حصل يعني أن أحد العلماء نصح هارون الرشيد، نصح الخليفة العباسي هارون الرشيد في يعني خطأ وقع فيه وكذا، واحد من العلماء أغلظ عليه ونصحه بزجر يعني وأغلظ عليه في النصيحة وقسى عليه. فقال له هارون الرشيد قال له يعني يا هذا إن الله تعالى أمر من هو خير منك أن يقول لمن هو شر مني قولا لينا. قال تعالى إيه لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لفرعون، فقال إن الله أمر من هو خير منك موسى وهارون أن يقول لمن هو شر مني لفرعون قولا لينا، يعني قل لي قولا لينا تنصح يعني برفق وكذا ويعني استجيب. فالأصل يعني دائما أنه متى ما أمكن النصح برفق ولطف وكذا وأن يحقق الغرض فهذا هو خير وبركة، هذا هو المطلوب. يعني دائما اللطف والرفق في النصيحة واللين وكذا متى ما حققت الغرض كانت هي الأفضل، سواء في نصح المؤمن أو المنافق أو الكافر. يعني لا يلجأ إلى النصيحة بزجل وقسوة وكذا إلا يعني عند تعذر يعني النصح بلطف وفقدان الأمل في أن تجدي النصيحة باللطف وهكذا. فيقول سبحانه وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني انصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم، بكلام بليغ رادع لهم. والبلاغة يعني لها تعريفات عديدة وكذا، يعني خلاصتها يعني مطابقة الكلام لمقتضى الحال، أن الكلام البليغ هو المطابق لمقتضى الحال، يعني اللي هو أنسب كلام في هذا الموقف. يعني فالكلمة البليغة تلك الكلمة يعني أو الجملة البليغة أو الكلام البليغ، وذلك الكلام الذي يعني لا يكون هناك كلام أنسب منه في هذا الموقف، يعني يكون يعني أنسب ما يمكن أن يقال في هذا الموقف يكون هو أبلغ كلام يقال في هذا الموقف. فمطابقة الكلام لمقتضى الحال يعني أن يكون الكلام هو أنسب ما يكون لهذا الموقف. فهنا يقول الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، يعني قل لهم القول المطابق لمقتضى حالهم والمناسب لهم. نأتي إلى الآية التي بعدها، يقول الله سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، أي إني فرضت، يعني يقول سبحانه إني فرضت طاعة رسلي على من يعني أرسلت هؤلاء الرسل إليه. الله سبحانه وتعالى فرض طاعة رسله على من أرسل إليهم هؤلاء الرسل. فالرسل هؤلاء لماذا أرسلهم الله سبحانه وتعالى؟ ليطاعوا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه إحدى الآيات الكثيرة الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أن بعض الناس يقول يعني يكفينا القرآن والقرآن وحده كاف وكذا، يقول القرآن نفسه بيّن أن طاعة الرسل وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يعني نسخت شريعته كل شريعة قبله، طاعته يعني واجبة، طاعة كل رسول واجبة على من أرسل إليه. فطاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجبة على أمته، وإلا فلماذا أرسله الله سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى ما أرسل الرسول إلا ليطاع، كما قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما معنى بإذن الله؟ أي لا يطيعهم أحد إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. يعني لا يحسب الإنسان أن طاعته للرسول صلى الله عليه وسلم فيها يعني منه منه، أو أن الفضل يعود إلى هذا الإنسان المطيع للرسول صلى الله عليه وسلم. لا، الفضل والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أهل الجنة جعلنا الله إياكم منهم عندما يدخلون الجنة يقولون وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن أهل الجنة يقرون أنهم ما كانوا ليهتدوا لولا أن الله سبحانه وتعالى هداهم. فالتوفيق والفضل، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى والفضل من الله عز وجل. وأخبر الله تعالى عن هؤلاء الأعراب أنهم منوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يمنون عليك أن أسلموا، يعني كانوا جايين للرسول صلى الله عليه وسلم بعض هؤلاء الأعراب ويعني يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم يعني نحن إيه يعني يفتخرون بأنهم دخلوا في الإسلام وكأنهم أسدوا معروفا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنهم يعني عملوا جميلة في الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم يعني قبلوا دينه وتكرموا بالدخول في الإسلام وتكرموا يعني قبول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، يعني فعنفهم الله سبحانه وتعالى على هذا، قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، منا لله سبحانه وتعالى هو الذي هداكم للإيمان فله الفضل والتوفيق. فلهذا يقول سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني الله تعالى ما أرسل الرسل إلا ليطيعهم الخلق، ولن يطيعهم أحد إلا من أذن الله له أن يطيعه ومن وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا، وإلا فإن كثيرا من الناس حرموا هذه النعمة، حرموا هذه النعمة ولم يوفقوا لأن يكونوا من المؤمنين المطيعين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يرشد الله تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك في أثناء حياته، مقصود في أثناء حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرشد الله سبحانه وتعالى العصاة والمذنبين أنهم عليهم إذا أذنبوا وأخطأوا أن يذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال لوجد الله توابا رحيما. فيرشد الله سبحانه وتعالى من عصى أو أذنب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني لو ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يستغفر الله تعالى له فإن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة وستكون سببا بإذن الله تعالى في مغفرة ذنوبه. فهذا يعني طبعا الآية في سياق الحديث عن هؤلاء المنافقين الذين أعرضوا عن حكم الله وتحاكموا إلى اليهود وكذا، فيقول يعني سبحانه وتعالى وأن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واعتذروا إليه عما بدر منهم وطلبوا منه أن يستغفر الله تعالى لهم لغفر الله سبحانه وتعالى. طيب هل هذه الآية الكريمة يعني هل يفهم منها أن من عصى أو أذنب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويستغفر الله عنده أو يطلب من الرسول أن صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له بعد موته، هل الآية الكريمة تشمل هذا؟ الجواب كلا، الآية الكريمة إنما هي في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكن الذهاب إليه وطلب منه أن يستغفر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص من عصى أو أذنب يتوب فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى ويسأل الله تعالى أن يغفر له والله عز وجل غفور رحيم. وهناك يعني قصة يعني وردت في هذا، وهي قصة يعني أولا ليس لها إسناد يعني تثبت به، يعني أولا هي ضعيفة الإسناد، وثانيا أنها قصة تتعلق بمنامات وكذا يعني لا يعتد بها، وثالثا هي مخالفة للنصوص الصحيحة. قصة لقصة العتبي، أن رجلا يعني يقال له العتبي كان جالسا عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل أعرابي عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إيه يا رسول الله سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فقال وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي وكذا، أنه ذهب يعني إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب من الرسول وهو ميت أن يستغفر الله له. فبعدين العتبي اللي هو راوي القصة هذه يقول فغلبتني عيناي فنمت فرأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه بشر الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. فإذا هذه الحكاية يعني لا تصح أولا من جهة الإسناد، ثانيا كلها يعني مجاهيل، أشخاص مجاهيل، يعني حكاية عن واحد مجهول رأى في المنام قصة في المنام وكذا. وثالثا هذه معارضة للنصوص الصحيحة التي تفيد أنه لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، وأن الطلب لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا من الشرك لله عز وجل أن الإنسان يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله استغفر لي ربك أو اشفع لي عند ربك أو كذا، إن هذا من الشرك لله سبحانه وتعالى. ولو كان في هذا خير لفعله الصحابة رضي الله عنهم. يعني دائما نرجع إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم من هذه الآية. الصحابة ما فهموا من هذه الآية أن المقصود بها الذهاب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فهموا منها أن المقصود بها الذهاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، والطلب منه أن يستغفر الله تعالى له. لكن لم يفهموا منها أن المقصود أنهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى قبره. وإلا لو فهموا هذا لفعلوا، لكان الصحابة ليس هناك إنسان معصوم من الخطأ. فلو أن الصحابة يعني فهموا أن الإنسان لو راح للقبر وقال يا رسول الله استغفر لي وكذا، أن هذا سبب من أسباب المغفرة، لفعل هذا الصحابة. لكن ما ثبت هذا قط، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا قط. يعني ما الصحابة رضي الله عنهم ما ثبت عنهم عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة على السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يذهب إلى يعني بدون أن يشد الرحال ولا يسافر ولا شيء، يعني عندما كان متواجدا بالمدينة فكان يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبي، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على أبي بكر ويسلم على أبيه عمر. فهكذا كان يفعل رضي الله عنه، وما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلب منه شيئا، وإنما كانوا يطلبون من الله سبحانه وتعالى وحده. طيب بعد ذلك يقول سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. فلا وربك لا يؤمن، أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في النزاعات والخصومات. فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يعني في النزاعات والخصومات التي تقع بينهم. قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني الغرض من التحكيم ما هو؟ هو العمل بهذا الحق والرضا به والتسليم به. يعني إذا ما الفائدة إذا كان الإنسان يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إذا لم يعجبه الحكم يعني تضجر وتسخط على هذا الحكم والعياذ بالله تعالى. إذن الحكم إنما أمر المسلم بتحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الرضا بما فيها من الحكم والتسليم والانقياد. أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. يعني الواجب على المؤمن إذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن يسلم ويرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو كان مخالفا لهوى نفسه، كما ورد في الحديث والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. طيب ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة قصة رواها البخاري وغيره، رواها البخاري وغيره، قد أورد لها الإمام ابن كثير رحمه الله عدة روايات. فخلاصتها أن البخاري روى أنه خاصم الزبير رجلا فخاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة، والشريج هو مثيل الماء، والحرة عبارة عن صخور سود يعني مرتفعة، صخور سوداء يعني مرتفعات كده صخرية. فالذي حصل أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان رجلا مزارعا عنده أرض زراعية، وهناك رجل آخر عنده أرض مجاورة لأرض الزبير. وعليكم السلام ورحمة الله. فكان وعليكم السلام، هذه المرتفعات اللي هي الحرة يعني كان يأتي الماء ويسيل منها عندما يتجمع ماء المطر، ثم يسيل منها في شريج، شريج زي يعني ترعة تشق الأرض الزراعية، مجرى مائي، والماء السيل يعني المطر يتجمع ويجري في هذا المجرى ويسقي الأرض. فكان هذا المجرى يمر أولا بأرض الزبير رضي الله عنه، ثم بعد ذلك نفس المجرى المائي هذا يعني يمر في أرض الزبير، ثم بعد ذلك يواصل سيره في أرض الرجل الأنصاري الذي كان بينه وبين الزبير خصومة. فاختصم الزبير ورجل في شريج من الحرب، كان يسقيان به كلاهما النخل، كان يسقيان النخل، كان الزبير يعني عنده نخل نخيل يسقيها من هذا الماء، والرجل صاحب المزرعة التالية أيضا عنده نخل يسقيه. فالرجل صاحب المزرعة التالية يعني قال للزبير أنت تأخذ الماء كله أو يعني أكثره وكذا، ولا يصل إلي إلا ماء قليل، وطلب من الزبير أن يعني ألا يأخذ يعني كثيرا من الماء، وأن يترك الماء يمر حتى يروي أرض الرجل الأنصاري هذا. فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال للزبير، قال له يعني اسقي أولا ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني اسقي بس يعني خلي بالك برضو إن لك جارا يعني يريد أن يسقي أيضا، فأنت اسقي وراعي أن جارك يريد أن يسقي، فيعني قدر الإمكان أترك له ماء كافيا ليسقي هو به أيضا. فقال الأنصاري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك، الرجل يعني هذا من الأنصار قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، يعني بسبب أنه ابن عمتك وهو الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له يعني يقول للرسول صلى الله عليه وسلم عشان الزبير ابن عمتك حابيته، قلت له يعني يسقي أولا وبعدين يعطيني الماء. قال فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب من هذه الكلمة، ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أغضبه الرجل قال خلاص يا زبير اسقي أولا وبعدين ما ترسلش الماء بعد ما تسقي، احبس الماء شوية لغاية ما الماء يرتفع إلى إلى الجدر، يعني إلى أصل الحائط، يصل الماء إلى أصول النخل، يعني قال اسقي واحبس الماء، اقطع الماء ما تخلوش يروح عند جارك لغاية ما الماء يرتفع ويعني يصل إلى أصول النخل، يعني يعلى الماء لغاية ما يغطي أصول النخل، ثم أرسل الماء إلى جارك، وبعد كده سيب له الماء. قال واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. يعني يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأول وفي الحقيقة كان يعني ضغط على ابن عمته الزبير رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحامل عليه في الحكم الأول، وكان هو من حق الزبير أنه يحبس الماء لغاية لما يعني يروي تماما ويرتفع الماء لغاية أصول النخل وبعد ذلك يرسله، كان هذا من حقه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اسقي وأرسله، يعني ما تحبسوش اسقي وأرسله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قد تحامل على ابن عمته يعني في المشورة الأولى من باب يعني التيسير على الأنصاري وكذا، وكان يعني أمره بغرض الإرشاد. فلما أغضبه الأنصاري، يعني أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، اعترض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه، يعني خلاص حكم بقى بالحكم الفصل الذي فيه يعني أن يأخذ الزبير حقه كاملا. يعني في الأول النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بمشورة فيها تنازل من الزبير عن بعض حقه، والثاني ما عجبوش، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص خذ بقى حقك كاملا، من أنت مش عاجبك للأنصاري خذ يا زبير يا حقك كاملا، واسقي واحبس الماء لغاية ما يغطي يعني جذور النخل، ثم بعد ذلك أرسله إلى الجهاد. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا هذه القصة وهي في صحيح البخاري يعني تبين أن يعني تبين لنا طبيعة الناس، وأنهم دائما المحكوم عليه يعني لا يقنع بالحكم ويشعر أن القاضي حاب خصمه وكذا، فهذه يعني طبيعة البشر، دائما إذا الإنسان ما حكم له القاضي بما يوافق هواه خلاص يبقى إذن القاضي هذا محابي وحاب خصمه وكذا، يعني حتى لو كان القاضي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعدل خلق الله يحكم بين الاثنين، ومع ذلك الرجل المحكوم عليه لم يعجبه الحكم واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حاب ابن عمته. فإذا يعني الواجب على المسلم أن يرضى بحكم الشرع ويسلم له حتى ولو كان موافقا لهواه، حتى ولو كان غير موافق لهواه، أو حتى لو كان الإنسان مثلا يعتقد أو يظن أن هذا الحكم يعني خطأ وأن القاضي أخطأ أو أن القاضي ظلمه أو كذا، فالحساب عند الله سبحانه وتعالى، يعني فوض أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله تعالى هو أعدل الحاكمين وأحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يوم القيامة سيحكم بين الناس مرة أخرى، ولن يضيع حق إلى الإنسان، يعني لو كان لك حق لم تأخذه في الدنيا ستأخذه إن شاء الله يوم القيامة من الحسنات عندما تكون أحوج ما تكون إلى حسنة، يعني الدنيا ليست هي نهاية المطاف، فالإنسان عليه أن يتحاكم إلى شرع الله ويرضى بشرع الله حتى ولو كان يعني يظن أن القاضي أخطأ أو كذا، يعني عليك أن تفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم أن حقك لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. ثم إن القاضي بشر، يعني القاضي بشر ويحكم بنحو مما يسمع، يعني القاضي ليس معصوما من الخطأ، قد يخطئ، لكن الواجب عليك شرعا أن تطيع حكم الشرع وأن تمتثل له وتنفذه حتى ولو كان على خلاف يعني ما تهوى، وإذا فعلت هذا سيرضيك الله سبحانه وتعالى ويعوضك خيرا. يعني دائما الذي يرضى بشرع الله ويسلم فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا في الدنيا قبل الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة، والذي يسخط ويعترض عاقبته وخيمة في الدنيا قبل الآخرة، يعني هذا الرجل الذي اعترض على حكم الشرع عوقب في الدنيا بأن حكم عليه بحكم أشد مما كان يعني يريد، وبالإضافة إلى تعرضه للوعيد الأخروي. طيب هذه قصة في سبب نزول هذه الآية الكريمة. طيب هناك سبب آخر يعني ورد في نزول الآية الكريمة، وقد ذكرنا من قبل أنه يحصل أحيانا أن تنزل الآية لأكثر من سبب للنزول، يعني هناك آيات كثيرة يكون لها أكثر من سبب للنزول، فإما أن يقال إن هذه الحوادث يعني حدثت كلها في وقت واحد فنزلت الآية الكريمة فكانت مناسبة لها جميعا، يعني تكون أكثر من واقعة حصلت ثم نزلت الآية على إثرها فتكون الآية يعني لها أكثر من مناسبة، يعني المناسبة هي الواقعة التي حصلت وبعدها أو بسببها أنزل الله الآية، فتكون أكثر من حادثة حصلت ثم أنزل الله الآية فكانت لها أكثر من سبب. والاحتمال الآخر أن تكون الآية تكرر نزولها، لأن آيات القرآن الكريم كان يتكرر نزولها على الرسول صلى الله عليه وسلم وتنزل عليه أكثر من مرة، فيكون حادثة وقعت ونزلت الآية الكريمة ثم حصلت واقعة أخرى مناسبة لنزول الآية فأعيد نزول الآية مرة أخرى. والقرآن أنزل على سبعة أحرف، يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على حرف، يعني على قراءة من القراءات أو لغة من اللغات أو لهجة من اللهجات العربية وكذا، فأنزل القرآن على حرف استزاد النبي صلى الله عليه وسلم ربه تضرع إليه فأنزله الله تعالى على حرف ثاني، ثم استزاد النبي صلى الله عليه وسلم ربه فأنزله الله تعالى على حرف ثالث ورابع وخامس وسادس حتى بلغ سبعة أحرف. إذن يعني الآية قد تكون أنزلت سبع مرات على الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن في كل مرة تنزل يعني لمناسبة أو لسبب يعني تحصل واقعة فتنزل. فهناك سبب آخر لنزول الآية غير قصة الزبير مع رجل الأنصار، ما هو السبب الثاني هذا؟ روى ابن أبي حاتم وغيره عن أبي الأسود قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى بينهما فقال الذي قضي عليه لا أرضى. فقال صاحبه فما تريد؟ قال أن نذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فذهب إليه فقال الذي قضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي. فقال أبو بكر أنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجلان اختصم وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما، فالرجل المقضي عليه لم يعجبه حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يعني نروح إيه نتحاكم، فقال أنا لا أنا مش راضي بهذا الحكم وغير موافق عليه. فالرجل اللي هو الذي صاحب الحق الذي قضى له الرسول صلى الله عليه وسلم قال طب ماذا تريد؟ قال نذهب إلى أبي بكر الصديق ونسأله يعني في هذا الموضوع مرة أخرى، زي ما بيحصل يعني ناس ما يعجبوش فتوى شيخ ولا كذا ولا حكم شيخ يروح دور على شيخ ثاني وثالث ورابع، فكان بيحصل حتى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما عجبهمش حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فراح يشوفوا طب حكم أبي بكر يمكن يهنا وبعد كده هيروح العمر كما سيأتي. فذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقصوا عليه القصة، فأحدهما قال اللي هو الذي قضي له قال قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي. قال احنا يعني على فكرة الموضوع ده سبق أن عرضناه على الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول قضى لي. فقال أبو بكر أنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا خلاص قضاء النبي صلى الله عليه وسلم نافذ وأنتما على ما قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبى صاحبه أن يرضى، قال نأتي عمر بن الخطاب. قالوا لا لازم نروح لعمر ابن الخطاب. فأتياه فقال المقضي له قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه، فأبى أن يرضى. فسأله عمر قال كذلك عمر إيه سأل المقضي علي قال له فعلا كلام صاحبك هذا كلام صحيح أنه رحت فعلا رحت احتكمتم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم عليك وأنت جاي تتحكم إلي بعد ما حكم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال له طيب إيه انتظر قليلا. فدخل عمر بيته، دخل عمر منزله وخرج والسيف في يده قد سله، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى. فأخذ شاب السيف وراح ضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وفي الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هدر دم ذلك الرجل وبرئ عمر من قتله. النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم هذا الرجل لما بلغته عن القصة، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وهذا يفيد أن هذا الفعل الذي فعله الرجل جدا عن دين الله والعياذ بالله تعالى، جدا يعني تستوجب القتل، أنه يعني تحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في القضية وبعدين مش عاجبه حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وراح يدور على حكم تاني يعني يكون فيه المصلحة له. فهذا يعتبر من الإعراض عن حكم الله تعالى وحكم رسوله والتحاكم إلى يعني إلى من يحكم بخلاف من ما أنزل الله وما أنزل الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا يعني قتله عمر وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم هذا الرجل. يعني في إحدى الروايتين يعني أن الله سبحانه وتعالى كره أن يسن ذلك بعد، كره الله تعالى أن يسن ذلك بعد، أن الناس يعني تتعجل في قتل يعني الذي كل شخص ما عجبوش الحكم فيأتي أحد يقتله مثل ما فعل عمر ويستدل يعني بفعل عمر. ف فأنزل الله تعالى الآية التي بعدها أيضا: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، إلى آخر الآية. يعني بيّن سبحانه وتعالى أنه لم يكتب على هذه الأمة أن تقتل أنفسها، يعني أن يقتل بعضها بعضا. هنا إيه؟ أن تقتل أنفسها يعني أن يقتل بعضها بعضا. يعني الآية التالية بيّن سبحانه وتعالى أنه لم يكتب علينا أن يقتل بعضنا بعضا، وأنه يعني عفي عن عمر رضي الله عنه فيما فعل، لكن لا ينبغي أن يتسرع أحد في قتل أحد حتى يعرض الأمر على الحاكم المسلم ويعني ينظر في أمره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتله. لكن مسألة كون إنسان أعرض عن حكم الشرع أو كذا، هذا لا يبيح لأي أحد أن يقتله، وإنما يشتكى إلى القاضي المسلم، والقاضي يعني يناقشه ويناظر ويبين له وكذا، ويشوف يعني. وحتى المرتد فإنه في الشرع يستتاب 3 أيام، يعني يحبس 3 أيام قبل أن يقتل، ويقال له: تب وإلا قتلناك. يعني يدعى إلى التوبة وإلى الإسلام، ويقال له يعني تب من هذه الردة عن الدين، وإلا قتلت وكذا. فإن تاب خلال هذه المدة خلاص يطلق سراحه ويفرج عنه، وإن أصر على ما هو عليه من الكفر وكذا يحكم القاضي المسلم قتله. فإذا هذه يعني هذه القصة هي سبب أيضا في نزول الآية التالية. نأتي إلى الآية التي بعدها، وهي قول الله سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. قوله تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، يخبر الله سبحانه وتعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا، يعني لو أمر الناس يعني بتكاليف يعني شاقة، بتكاليف شاقة يعني فوق طاقتهم أو كذا، يعني لما فعل هذه التكاليف الشاقة إلا قليل منهم، لما امتثل لها إلا القليل منهم، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر. وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان، يعني لو كان كيف يكون، يعني هذا من علم الله سبحانه وتعالى بما لم يكن لو كان كيف يكون، لأن الله تعالى يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل، ويعلم سبحانه وتعالى أيضا ما لم يكن لو كان كيف يكون. الشيء الذي لم يحصل ولم يوجد، الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لو وجد كيف سيترتب على وجوده، ما الذي سيترتب على وجوده. مثل علم الله سبحانه وتعالى أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، هذا من باب علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني هذا غلام صغير قتله الخضر، لماذا قتله الخضر؟ لأن الله تعالى يعلم أن هذا الغلام لو عاش لكان كافرا وأرهق أبويه طغيانا وكفرا. ما عاش ومات صغيرا، لكن الله تعالى يعلم بما أن هذا الغلام لو عاش لكان كذا وكذا، وأن السفينة التي خرقها الخضر أنها يعني لو لم يخرقها لأخذها الملك الظالم الذي كان يأخذ كل سفينة صالحة يأخذها غصبا. فعلم الله تعالى أن هذه السفينة التي خرقها الخضر أنه إذا لم يخرقها كان هذا الملك سيأخذها وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء التي لم تحصل، لو حصلت ما الذي كان سيترتب على حصولها. فهنا علم الله سبحانه وتعالى وأخبر، يعني لو هذه تفيد إيه؟ يعني امتناع الامتناع، يعني لو حصل كذا لكان كذا، معنى أنه لم يحصل ولم يكن. فالله سبحانه وتعالى يعني يخبر أنه لو أنه كتب على هذه الأمة أن تقتل أنفسها أو أن تخرج من ديارها، لو أن الله تعالى يعني كتب علينا تكليفا أن يقتل الإنسان نفسه أو يقتل بعضنا بعضا، يعني زيد يقتل عمرا وعمر يقتل زيدا أو كل أو كذا، أو كتب الله تعالى علينا أن نترك ديارنا ونفارقها ونخرج منها، ما فعلوه إلا قليل منهم. لو كتب عليهم مثل هذا التكليف لما فعله إلا القليل. جاء في هذه الآية الكريمة أنه لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، قال رجل لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. رجل من الصحابة قال لو أمرنا لفعلنا، قال يعني يعلم الله أنه يعني كان في نيته فعلا، يعني كان رجلا صادقا، وقال يعني يعلم الله أني لو أمرت أن أقتل نفسي لامتثلت لأمر الله، ولو أمرني الله تعالى أن أترك بيتي وأن أترك أرضي وأهاجر إلى بلد أخرى لامتثلت لأمر الله. قال والحمد لله الذي عافانا، كان رجل مؤمن، قال إيه الحمد لله الذي عافانا، يعني لم يكلفنا بهذا التكليف الشق، لكن يعني هو يعني يظن في نفسه أنه بإذن الله لو كلف بهذا التكليف لم تسل له. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي، إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. وفي حديث آخر أنه لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم، يعني قال ثابت بن قيس بن شماس، يعني القصة يعني أولها أنه افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود، ثابت بن قيس افتخر هو ورجل من اليهود، فقال اليهودي والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. اليهودي يفتخر يقول والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا، يعني في قصة بني إسرائيل لما عبدوا العجل وكتب الله سبحانه وتعالى عليهم أن يقتل بعضهم بعضا توبة له من عبادة العجل، كما مر بنا في تفسير سورة البقرة، قال الله تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فالذي حصل يعني أنهم يعني كتب الله تعالى عليهم أنهم ليس لهم سبيل للتوبة من عبادة العجل إلا أن يقتل بعضهم بعضا، فقالوا سمعنا وأطعنا، امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى، فألقى الله تعالى عليهم ظلة فأصبحوا في ظلام شديد، كل واحد منهم أمسك سيفا وجاءت يعني ظلة غطتهم وأصبحوا في ظلمة شديدة، ثم بدأ بعضهم يقتل بعضهم والإنسان لا يرى من الذي يقتله، يعني أصبحوا في ظلام وكل منهم يضرب بالسيف في أي اتجاه، فجعل الرجل يقتل أباه ويقتل ابنه وهو لا يرى، يعني في الظلام كل واحد عمال يقتل، منهم من قتل أباه ومنهم من قتل ابنه وكذا هو لا يشعر، وأثناء ما هو بيضرب يجي السيف فيقتله، وهكذا حتى قتل منهم 70,000، حتى قتل منهم من بني إسرائيل 70,000 في هذه المقتلة العظيمة. فكشف الله تعالى هذه الظلة وأوحى إلى موسى عليه السلام، وأوحى إلى موسى عليه السلام أنه من قتل منهم قتل شهيدا ومن بقي بقي مغفورا له. أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أنه يعني قد عفى عنهم وأن الذي قتل منهم فهو شهيد بإذن الله تعالى، أنه سلم نفسه للقتل وقتل يعني في سبيل التوبة من ذنبه فهو شهيد. ومن بقي منهم بقي مغفورا له. لماذا؟ لأنه كان قد عرض نفسه للقتل، كان قد عرض نفسه للقتل واستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فأوحى الله تعالى عليه السلام، فأوحى الله تعالى إلى موسى أنه من قتل منهم فهو شهيد، ومن بقي منهم بقي مغفورا له وعفى الله تعالى عنه. فهؤلاء بنو إسرائيل يعني امتثلوا في زمن موسى عليه السلام لأمر الله تعالى لهم، عندما كلفهم أن يقتل بعضهم بعضا فامتثلوا لأمر الله وقتل بعضهم بعضا، فمنهم من قتل ومنهم من عفى الله تعالى عنه. فافتخر ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري أحد فضلاء الصحابة رضي الله عنه، افتخر هو ورجل من اليهود، يعني المؤمن يفتخر يعني بالمسلمين وبنبينا محمد ويعني بالشريعة الخاتمة، واليهودي يفتخر ببني إسرائيل وبشريعة موسى عليه السلام. فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. اليهودي يقول: نحن خير منكم، هل كتب علينا أن نقتل أنفسنا وامتثلنا لأمر الله وقتلنا أنفسنا؟ فقال ثابت: والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لقتلنا. ثابت قال يعني نحن معشر المسلمين لم يكتب الله علينا أن نقتل أنفسنا، لكن والله لو كتب علينا لقتلنا أنفسنا، يعني ما عندنا مانع يعني أن نمتثل لأمر الله. فأنزل الله هذه الآية: ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. لكن يعني من هؤلاء القليل يعني الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة أنهم لو أمروا بهذا لفعلوا. فمن هؤلاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم، لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم، لكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه واحدا من هؤلاء. لو نزل تكليف من الله تعالى أن يقتل الإنسان نفسه لكان عبد الله بن مسعود من المنفذين والممتثلين لهذا الأمر. وكذلك أيضا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل، وأشار إلى عبد الله بن رواحة. ومر بنا أيضا أن رجلا من الصحابة قال: لو أمرنا لفعلنا والحمد لله الذي عافانا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبتوا في قلوبهم من الجبال الرواسي. فإذا فعلا هذا التكليف يعني الشاق لو أمرت به هذه الأمة لم يفعله إلا القليل، لكن من هؤلاء القليل يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا مستعدين يعني لتنفيذ أمر الله تعالى ولو أمروا بهذا لفعل. والذي يعني يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لو أمروا بهذا لفعلوا، أنهم بالفعل يعني أمروا يعني بقتال الأعداء في سبيل الله تعالى، وكانوا في كثير من الأحيان يعني يكون عددهم قليلا ويعني جيش عدوهم أضعاف عددهم، ويكون احتمال مقتلهم أو إصابتهم كبيرا، ومع ذلك كانوا يمتثلون لأمر الله ويعني يقاتلون في سبيل الله ويعرضون أنفسهم للقتل. وكذلك مسألة الخروج من الديار، فهم رضي الله عنهم وأرضاهم تركوا ديارهم وخرجوا منها مهاجرين في سبيل الله. المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم تركوا يعني ديارهم وأموالهم وهاجروا في سبيل الله. إذن يعني هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه يعني لو كلف هذه الأمة ببعض التكاليف الشاقة، مثل أن يقتلوا أنفسهم، ومثل أن يتركوا ديارهم ويهاجروا منها، لما فعل هذا التكليف ولم امتثل له إلا القليل منهم. قال سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو أن هذه الأمة أو يعني لو أن المسلمين يعني فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، يعني لكان خيرا لهم من أن يخالفوا الأمر ويرتكبوا النهي، وأشد تثبيتا. ويعني قوله تعالى وأشد تثبيتا هذا مما يفيد أن يعني أن طاعة أمر الله تعالى واجتناب ما نهى الله تعالى عنه سبب عظيم من أسباب الثبات عند الفتن وعند الشدائد. يعني من أسباب الثبات عند الفتن وعند الشدائد، عندما تحصل يعني محنة وفتنة يضل فيها من يضل ويثبت فيها القليل، فإن من الأسباب التي تعين المسلم على الثبات عند الشدة أن يكون سبق له في وقت الرخاء أن كان مطيعا لأمر الله سبحانه وتعالى، فاعلا ما أمر به، تاركا لما نهي عنه. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فكيف التعرف إلى الله تعالى في الرخاء؟ بفعل ما أمر به المسلم وترك ما نهي عنه. أن الإنسان يعني يحافظ على طاعة الله تعالى في وقت الرخاء، يكون يعني فاعلا للواجبات تاركا للمحرمات، فعندما تحصل يعني فتنة وامتحان شديد وابتلاء عظيم يثبت الله سبحانه وتعالى المؤمن وينجيه ويفرج عنه كربه. كما جاء أيضا في قصة ذي النون عليه السلام، قصة يونس عليه السلام، لما ألقي في بطن الحوت قال الله سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول المفسرون يعني في تفسير فلولا أنه كان من المسبحين، قال يعني لولا أنه كان يعني من الطائعين لنا، العابدين لنا في وقت الرخاء، يعني الذاكرين لنا، يعني كان من العابدين الذاكرين المستغفرين وكذا، فلذلك يعني عرفه الله تعالى في وقت الشدة ونجاه، ونجاه الله سبحانه وتعالى. فكذلك هذه الآية الكريمة في هذا المعنى، يقول سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان هذا سببا لتثبيتهم وقت الشدائد. يقول سبحانه: وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وإذا لآتيناهم من لدنا أي من عندنا أجرا عظيما، وهو الجنة، قال يعني الجنة. ولهديناهم صراطا مستقيما في الدنيا والآخرة. هداية الصراط المستقيم في الدنيا، الهداية إلى الصراط المستقيم في الدنيا يعني أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى إلى السير على الطريق الموصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، أن يكونوا من المؤمنين الصالحين في الدنيا، وأن يهديهم الله تعالى صراطا مستقيما في الآخرة، يعني أن يثبتهم أثناء المرور على الصراط الذي هو جسر فوق ظهر جهنم، فيثبت الله تعالى المؤمنين أثناء المرور على هذا الصراط، ويعينهم على عبوره، ويعينهم على دخول الجنة وهم ناجون، لا يصيبهم يعني خدوش أثناء المرور على الصراط، ولا يكونون ممن يسقط في النار والعياذ بالله. فإذن هذا كله في فضل فعل الإنسان ما يوعظ به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لترتب على هذه الفضائل الكبيرة، لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة وأشد تثبيتا. وكان فعل الإنسان ما يوعظ به يعني امتثاله لأوامر الله يكون من أسباب التثبيت عند الشدائد. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، يعني لأعطاهم الله تعالى الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما، وأن يهديهم ويوفقهم في الدنيا وفي الآخرة. إذن هذه كلها ثمرات لطاعة الله سبحانه وتعالى، وثمرات لفعل الإنسان ما يوعظ به. ثم يقول سبحانه في الآية التي بعدها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول، يعني من عمل بما أمره الله تعالى به وبما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك ما نهاه الله تعالى عنه وما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، يسكنه الله تعالى دار كرامته وهي الجنة، ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في الرتبة. يجعله الله تعالى مرافقا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ومرافقا لمن بعد الأنبياء في الرتبة وهم الصديقون ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم، ثم أثنى عليهم تعالى فقال وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء يعني نعم الرفيق أن يكون الإنسان مرافقا لهؤلاء الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وهذه الآية الكريمة تفسير لآية سورة الفاتحة، تفسير لآية سورة الفاتحة وللدعاء الذي يدعو به المسلم في سورة الفاتحة. المسلم عندما يقرأ في سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات صلاته يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم هؤلاء الذين أنعم الله تعالى عليهم؟ فالقرآن يفسر بعضه بعضا. من هم هؤلاء الذين أنعم الله تعالى عليهم؟ هم هؤلاء المذكورون في سورة النساء، وهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن هؤلاء الأصناف الأربعة هم الذين أنعم الله تعالى عليهم. فالمسلم عندما يدعو في سورة الفاتحة يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فهو يدعو الله سبحانه وتعالى أن يلحقه بهؤلاء وأن يوفقه للسير على الطريق الذي ساروا عليه، وأن تكون عاقبته ومآله نفس العاقبة والمآل الذي آل إليه هؤلاء، يعني أن يهتدي للطريق الذي ساروا عليه في الدنيا وأن يكون مرافقا لهم في الآخرة. والصديق هو الذي بلغ الغاية في التصديق، بلغ الغاية في التصديق يعني الذي كمل تصديقه بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبار الرسل الكرام الصديقون، يعني من هذه الأمة ومن الأمم السابقة أيضا كان فيها الصديقون كمريم عليها السلام، قال الله تعالى عنها وأمه صديقة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ويوسف عليه السلام قال الله تعالى فيه يوسف أيها الصديق، كذلك أيضا في بعض الأنبياء إنه كان صديقا نبيا في سورة مريم. طيب وهذا يفيد أيضا أنه يعني أن من جمع الرتبة الأعلى قد يضيف إليها الرتبة الأدنى، يعني لا تعارض. الإنسان إذا حصل الرتبة الأعلى يجوز أن يجمع معها الرتبة الأدنى أو الأقل، يعني رتبة النبوة أعلى من رتبة الصديقية، لكن لا مانع أن يكون النبي صديقا في نفس الوقت. كذلك رتبة النبوة أعلى من رتبة الشهادة، لكن يمكن أن يكون بعض الأنبياء شهداء، بعض الأنبياء قتلوا في سبيل الله كزكريا ويحيى عليهم السلام مثلا. يعني زكريا ويحيى عليهم السلام كل منهما نبي شهيد في نفس الوقت، ويمكن أن يكون الإنسان نبيا صديقا كما إنه كان صديقا نبيا، كما أنه يمكن أن يكون الإنسان يعني صديقا وصالحا والصالحين. فالأنبياء والصديقون والشهداء هم من جملة الصالحين، لكن الصالح لا يشترط أن يكون شهيدا أو صديقا أو نبيا، يعني قد يكون صالحا فقط لكن لم يصل إلى درجة الصديقية أو الشهادة أو كذا. فالمقصود أنها يعني أربع رتب ومنازل، وقد يجمع الإنسان بين أكثر من رتبة من هذه الرتب أو يقتصر على رتبة واحدة منها، وهي مرتبة في فضل هذا الترتيب من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن الصديقين أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقد لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق. فالصديق يعني يأتي من التصديق، يعني من كمال التصديق، التصديق التام، وكذلك أيضا من التصديق الذي هو بمعنى تصديق القول، تصديق الفعل للقول وتصديق الظاهر للباطن. فالتصديق يأتي بمعنى المطابقة، يعني الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالصديق أيضا هو الذي صدق بعمله إيمانه الذي في قلبه، يعني هو في قلبه قد كمل تصديقه وصار تصديقه في الدرجة العليا وصدق بعمله ما في قلبه، فصار يعني عمله أيضا على الدرجة الأكمل، ويعني بلغ يعني غاية ما يمكن يعني من الكمال البشري، يعني الذي في طاقة البشر من المطابقة يعني بين العمل الظاهر و يعني ما في قلبه من الإيمان ومن الخير. فهؤلاء الصديقون يأتون في الدرجة التالية بعد الأنبياء، ثم الشهداء، ثم الصالحون. والشهداء كذلك أيضا تشمل الشهداء بمعنى من قتل في سبيل الله، وتشمل أيضا من هو في منزلة الشهيد في الآخرة ولو لم يقتل في سبيل الله، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم، ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل، إن شهداء أمتي إذن لقليل. الحريق شهيد، والغريق شهيد، الذي يموت يعني بحريق فهو شهيد، الحريق شهيد، والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، الذي ينهدم عليه بيت أو دار فهو شهيد، والمبطون شهيد، والمطحون شهيد، المبطون الذي يموت بمرض في بطنه فهو شهيد، والمطعون شهيد، الذي يموت بالطاعون شهيد، وصاحب الجنب شهيد، أو الذي يموت يعني بذات الجنب، مرض يعني من الأمراض أيضا يصيب جنب الإنسان أو كذا، فالذي يموت به فهو أيضا شهيد، والنفساء يقتلها ولدها شهيدته، أو المرأة تموت بجمع شهيدة، المقصود بها المرأة التي تموت وقت الولادة يعني بسبب الولادة فهي شهيدة. فإذا بيّن صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يشمل هؤلاء كذلك. كذلك في الحديث الآخر: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. إنسان إذا قتل هو يدافع عن ماله أو يدافع عن عرضه أو يدافع عن نفسه فهو شهيد أيضا، كل هؤلاء في درجة الشهيد. كذلك كلمة الشهداء أيضا تشمل يعني هؤلاء المؤمنون الصالحون الأخيار الذين سيجعلهم الله سبحانه وتعالى شهداء يوم القيامة، ويقبل شهادتهم فيشهدون لغيرهم، وكما قال سبحانه وتعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فتشمل أيضا الشهداء الذين يشهدون عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ويسألهم الله سبحانه وتعالى ويستشهدهم على أمتهم ويشهدون، فهؤلاء أيضا من الشهداء، حتى ولو كانوا لم يقتلوا في سبيل الله في الدنيا، لكن يعني هناك من يبلغهم الله تعالى درجة الشهداء ويكونون شهداء على الناس يوم القيامة. والصالحون يعني هم كما ذكر ابن كثير هم الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم، فهؤلاء هم الذين أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم وحسن أولئك رفيقا، فهؤلاء يعني نعمة الرفيق، والسبيل إلى أن يكون الإنسان مع هؤلاء وأن يحشر معهم هو أن يطيع الله ورسوله. يعني ما السبيل ليكون الإنسان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ أول الآية يوضح، قال تعالى في أول الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إلى آخر الآية. إذن المشترط للوصول إلى هذه الرتبة وأن يكون الإنسان مرافقا للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يكون مطيعا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، أورد الإمام ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث في الآية الكريمة، فابتدأ بالحديث الذي في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه الذي قبض فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في شكواه يعني في مرضه الذي قبض فيه، فأخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير، فعلمت أنه خير. ورواه مسلم أيضا هذا الحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: ما قبض الله نبيا حتى يخيره بين الدنيا والآخرة، يخير بين أن تقبض روحه أو يعمر في الدنيا بعض السنين الأخرى. وقد خير الأنبياء السابقون، فجاء في قصة موسى عليه السلام، وهي ثابتة أيضا في الصحيح، أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لما جاء ملك الموت ليقبض روح موسى عليه السلام، خيره بين أن تقبض روحه وبين أن يعمر، فقال له الملك يعني ضع يدك على يعني إذا إما أن تقبض روحك وإما أن تعمر، إذا شئت أن تعمر فضع يدك على متن ثور، يعني ضع يدك على ظهر ثور، فلك بكل شعرة أصابتها يدك سنة تعيشها، يعني إذا كنت لا تريد أن تموت فضع يدك على متن ثور على ظهر ثور، وكل شعرة أصابتها يدك لك بها سنة تعيشها. قال ثم ماذا بعد؟ قال ثم الموت. قال فالآن، قال فالآن يعني فالموت الآن. وده طبعا بعد قصة لما لطم موسى عليه السلام عين ملك الموت ففقأ عينه، وكان يعني القصة طويلة، يعني الله تعالى أرسل ملك الموت، وكان ملك الموت يأتي الناس عيانا إلى زمن موسى عليه السلام، كان ملك الموت يأتي الناس عيانا يعني يرونه بأعينهم، الحديث في صحيح البخاري، وهذا أيضا من ضمن الأحاديث التي يكذب بها العقلانيون وكذا، الحديث يعني لا تستوعبه عقولهم من الغيبيات وكذا ينكرونه، لكن الحديث في صحيح البخاري، والله تعالى على كل شيء قدير. فأسأل الله تعالى ملك الموت في صورة يعني رجل أو كذا، أو في صورة يعني إلى موسى عليه السلام يقبض روحه، يعني فلطمه موسى ففقأ عينه، لطم موسى عليه السلام ملك الموت ففقأ عين ملك الموت، فصعد ملك الموت إلى الله تعالى وقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، قال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه، رد الله تعالى على ملك الموت عينه، وأعاد إرساله إلى موسى عليه السلام مرة أخرى وخيره، يعني قال له إذا كنت يعني لا تريد أن تموت فضع يدك على متن ثور، ثم يعني إلى آخر القصة، يعني لك بكل شعرة أصابتها يدك سنة تعيش، وقال ثم ماذا بعد؟ قال الموت، قال فالآن، فقبضت روحه عليه السلام، وكان قد طلب قبل أن تقبض روحه أن يدنيه الله من الأرض المقدسة، يعني أن تقبض روحه قريبا من الشام، فاستجاب الله تعالى طلبه. فإذا الأنبياء كانوا يخيرون، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو في مرض موته أنه ما قبض الله نبيا حتى يخيره بين الدنيا والآخرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في يعني غمرات الموت، قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالت عائشة رضي الله عنها فعلمت أنه خير. وفي الرواية في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهو في لحظات الاحتضار قال اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى ثلاث مرات، وأشار بأصبعه إلى السماء، ثم قضى عليه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. فكان هذا في اللحظات التي خير فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يعني يخلد في الدنيا أو أن تقبض روحه، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذا يعني بعض ما ورد في تفسير الآية الكريمة، ولا يزال يتعلق بهذه الآية الكريمة بعض الأحاديث والآثار التي وردت في تفسيرها، مؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. طيب في سؤال أو شيء؟ طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.